أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن ما يستفاد من كلام المحقق العراقي حسب فهمنا القاصر هو أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع. أنا أعبر بهذه التعابير تسمى مطلب معقل الأصفهان تشغيل لا المعقل الأصفهان أنه ماكو ملازمة بينهما، بل أقام برهان على استحالة جعل تكليف مولوي في مورد حكم العقل. لكن في الجانب الآخر قال بأن هناك ملازمة بين ما يحكم به العقلاء وبين حكم الشارع بما هو عاقل، بما هو أحد العقلاء. فإذا حكم العقلاء بحسن شيء الشارع أيضا يحكم بحسنه، وإذا حكم العقلاء بقبح شيء الشارع يحكم بقبحه. وحيث أن حكم العقلاء بالحسن مرجعه ماله إلى حكمهم باستحقاق فاعله للمدح والثواب، وحكمهم بقبح الفعل مرجعه إلى استحقاق فاعل ذلك الفعل للذم والعقاب، الشارع أيضا هو جزء واحد منهم، أيضا يرى بأن الذي يفعل العدل يستحق شنو؟ الثواب، والذي يفعل الظلم يستحق شنو؟ العقاب. هذا رأي الشارع أيضا، يعني استحقاق العقاب واستحقاق الثواب يثبت بنظر الشارع أيضا باعتباره أحد العقلاء بل رئيس العقلاء. فتكون هناك ملازمة بين حكمين إذا صح التعبير. طبعا التعابير بنظر المحقق الأصفهاني كلها تعابير مسامحية، أن هناك ملازمة بين حكمين شنو؟ عقليين، وكأنه أقعدنا شيئين، يقول ما كل شيء واحد، هو اتفاق آراء العقلاء على حسن الفعل أو قبح الفعل. قلنا أن الكلام معه تارة يكون فيما أنكره من الملازمة الأولى، وثانيا فيما أثبته من الملازمة الثانية. فيما أنكره من الملازمة الأولى لوحظ عليه، اعترض عليه بهذا الاعتراض بأنه يكفي لرفع المحذور الذي ذكره، أنه أنكر الملازمة استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى محذور في افتراض جعل تكليف مولوي في حكم في مورد حكم العاقل. واضح اليوم، وأنكر الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المولوي استنادا إلى وجود محذور في أن يكون هناك حكم شرعي مولوي في مورد حكم العاقل. هذا الاعتراض يقول بأنه يكفينا لرفع هذا المحذور افتراض اختلاف الحكم العقلي والحكم الشرعي المولوي. هذا التقييد المولوي واضح شو المقصود به، يكون حكم صادر من الشارع ما هو شارع. افتراض اختلاف الحكم العقلي مع الحكم الشرعي المولوي في الداعوية والتحريم، عندما يختلفان في الداعوية والتحريك، حينئذ هذا يكفي لدفع المحذور، سواء كان المحذور هو المحذور العقلي اللي بينه هو المحقق العراقي، أو كان المحذور هو محذور شنو اللغوية. يكفي أن نفترض أن المحركية التي تترتب على الحكم العقلي والمحركية التي تترتب على افتراض وجود تكليف شرعي مولوي مختلفتان، المحركية والداعوية مختلفتان. قد بعض المكلفين لا يتحركون ولا يخلق مجرد الحكم العقلي والإدراك العقلي لحسن الفعل أو قبح الفعل، ما يخلق عندهم داعي للتحرك لكن التكليف الشرعي يجي يخلق عندهم شنو؟ داعي، يخلق عندهم داعي للتحرك والاتيان بالفعل أو ترك الفعل على اختلاف الموارد. في مثل هذه الحالة الفرضية، في مثل هذه الحالة الفرضية من المعقول جدا أن الشارع يصدر تكليفا شرعيا مولويا في مورد حكم العاقل، فيوجب العدل مثلا ويحرم تحريما شرعيا مولويا ماذا؟ الخيانة والظلم وأمثال هذه، معقول جدا. ويرتفع المحذور اللي ذكر المحقق الأصفهاني، لأنه بعد ماكو باجتماع داعيين متماثلين في الدعوية على ماذا؟ على فعل واحد، لا مختلفان في الدعوية، هذان مختلفان في الدعوية، فيندفع هذا المحذور العقلي ويندفع محذور اللغوية بنحو أوضح، لا يكون حينئذ جعل التكليف في هذا المورد لغوا. والحال أن المفروض أن الشارع بجعل هذا التكليف المولوي الشرعي يضمن دعوية لجميع شنو؟ المكلفين مثلا، واضح. والمقصود بالدعوية طبعا هنا إمكان الدعوية مو فعلية الدعوية، يضمن التحرك خلينا نقول من عدد أكبر من المكلفين، يضمن الدعوية من عدد أكبر من المكلفين. إذن لا يكون جعل التكليف حينئذ لون وبلا فائدة، لا له فائدة. والمحذور اللي ذكر المحقق العراقي أيضا سوف ينتفي بهذا الافتراض. الكلام في هذا أنه متى يتحقق هذا الافتراض؟ متى يتحقق هذا الافتراض؟ يتحقق هذا الافتراض عندما يفترض في بعض الأحيان أن الشارع لاهتمامه بذاك الفعل، لاهتمامه بذلك الفعل يعني بالفعل الحسن والفعل القبيح، لاهتمامه بهما ما يكتفي بماذا؟ بدعوية الحكم العقلي ومحركية الحكم شنو العقلي، لا هو يريد يحرك شنو أكثر ويدعو المكلف أكثر للإتيان بهذا الفعل، لأن يعني بعض المكلفين كما قلنا قد لا يتحرك من الأحكام العقلية، فحين يجعل تكليف في هذا المورد لضمان هاي الحالة، لأنه يهتم بهذا المطلب، هو من جملة اهتماماته هذا يهتم بالفعل، فيوجب العادل مثلا، يوجب الإنصاف ويحرم ماذا؟ يحرم الخيانة، يحرم الظلم شرعا يحرمه. لماذا؟ لأنه يهتم بهذا المطلب أكثر، ونتيجة اهتمامه بهذا المطلب هو يجعل ماذا؟ يجعل تكليفا شرعيا مولويا في مورد حكم العاقل، وتكون الدعوية أكثر والمحركية أكثر، وتضمن للمكلف ماذا؟ تحرك أكبر عدد من المكلفين بخلاف ما إذا تركهم وشأنهم وأحكامهم شنو العقلية سوف لا يضمن هذا المقدار. هذا فد يعني فد مطلب ثبوتي ممكن فرضه، ممكن فرضه، وبهذا الافتراض يرتفع ماذا؟ محذور اللي ذكر المحقق الأصفهاني، كما يرتفع به محذور اللغوية. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض قد يكون مقبول إذا بنينا على الفرض الأول من الفرضين اللذين ذكرهما المحقق الأصفهاني في كلامه. إذا بنينا على الفرض الأول قد يكون هذا الكلام مقبول. شنو هو الفرض الأول؟ الفرض الأول هو أنه افترضنا أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو عبارة عن استحقاق المدح والذم مجردا عن عنصر المكافأة والمجازات. على هذا الفرض هذا الاعتراض يكون مقبول أو قد يكون مقبول، وذلك لأن يثبت بالحكم الشرعي التكليف الشرعي المولوي من الداعي هو أزين مما يثبت بالحكم العقلي من الشنو من الداعي أزين وأكثر بلا أشكال. ما يثبت من الداعي بالحكم العقلي هو بمقدار شنو استحقاق المدح والذم مو أكثر من هذا. مدح وذم تحسين وتقبيح مو أكثر من هذا باللفظ أو بشيء آخر. الدعوية تثبت بهذا المقدار، بينما ما يثبت من الدعوية والتحريك بافتراض حكم شرعي مولوي صادر من الشارع لا دعوية أكبر من هذه. ليش؟ لأن وراها شنو؟ وراها ثواب وراها شنو؟ عقاب. إذا ما يكون هناك حكم مولوي شرعي لا أشكال في أن طاعة هذا يوجب استحقاق الثواب بحكم العقل، وعصيانه يوجب استحقاق ماذا؟ يوجب استحقاق شنو؟ العقاب. فيكون حينئذ هذا داع أكثر علما للتحرك والامتثال، يكون يعني يخلق داعي أكبر مما يخلقه الحكم العقلي. حكم العقل يخلق داعي بمقدار استحقاق المدح والذم، بينما الحكم الشرعي يخلق داعي بمقدار استحقاق الثواب والعقاب، وهذا أكبر من هذا. فيتم هذا الكلام أنه فرقنا بين الداعوية المترتبة على الحكم العقلي والداعوية المترتبة على الحكم الشرعي المولوي، وبهذا التفريق يرتفع المعذور وترتفع اللغوية. وأما بناء على الفرض الثاني اللي هو تبنى المحقق الأصفهاني كما بينا سابقا، وقال بأن ما تطابقت عليه على العقل لا ليس هو عبارة عن ماذا؟ عن استحقاق المدح والذم المجردين، وإنما فسر المدح والذم في كلامه بمعنى يشمل الثواب وماذا والعقاب. بناء على هذا الفرض الثاني يبدو أن هذا الاعتراض ما يرجع فيه، لأنه حينئذ لا فرق من جهة الداعوية، حيثية الناحية الدعوية لا فرق بين الحكم العقل المفترض في محل كلامنا وبين الحكم الشرعي شنو المولوي، لأن الحكم العقلي بحسب الفرض هو شنو هو الحكم العقلاء وتطابق آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم. وحينما نسأل العقلاء أنه ما هو ما معنى قبح الظلم اللي تطابقت آراءكم عليه، يقولوا شنو معناه استحقاق المدح بالمعنى الشامل للثواب والعقاب، بالمعنى الشامل للثواب والعقاب. خب العاقل الشارع حسب تعبيرات المعنى الإسباني أحد العقلاء بالرئيس العقلاء، إذن هو أيضا يرى ماذا؟ أن فاعل الظلم يستحق شنو؟ يستحق المدح بالمعنى الشامل علما بالعقاب، وفاعل العدل يستحق المدح بالمعنى يستحق الذنب هذا يستحق المدح بالمعنى الشامل علما للثواب. إذا نقدر نقول أنه بنظر الشارع من وجهة نظر الشارع فاعل الظلم يستحق العقاب وفاعل العدل يستحق شنو؟ يستحق الثواب. هذا ما هو فرقه عن حكم شرعي يجعله مولوي يجعله الشارع بحرمة الظلم ووجوب ماذا؟ وجوب العدل من حيث الدعوية مو من جهات أخرى. من حيث الدعوية ما هو الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ احنا أثبتنا مسبقا قبل افتراض تكليف مولوي شرعي في هذا المورد أن الشارع يرى أن فعل الظلم يوجب استحقاق العقاب، الشارع يرى ذلك، وأن فعل العادل يوجب استحقاق الشنو يوجب استحقاق الثواب. ومن يجي الحكم الشرعي المولوي في المقام هو لا يزيد عن هذا المقدار من حيث الداعوية لا يزيد عن هذا. ليش؟ لأنه غايته جعل تكليف مولوي شرعي في هذا المورد، فقال يجب العادل ويحرم الظلم، قال محركي تاء بأي مقدار هذا التكليف؟ بمقدار استحقاق الثواب واستحقاق العقاب. ليش؟ لأن هذا التكليف صادر من المولى. العقل يجي يقول بأنه يقبح تقبح المعصية إطاعته أمر حسن، معصيته أمر شنو؟ قبيح. شنو يعني أن معصيته قبيح؟ شنو معنى معصيته؟ يعني يوجب استحقاق العقاب، يعني أنه يوجب استحقاق العقاب لذلك. هذا مولى، إذا خالفته تستحق العقاب من قبله، وهذا ليس شيئا أزيد مما افترضناه في نفس الحكم العقلي. محقق الأصفهاني يقول هذا ليس شيئا أزيد من هذا. احنا ما نثبت بالحكم العقلي هو استحقاق العقاب والثواب عند الشارع، هذا ثبتنا باعتبار ان الشارع هو احد العقلاء من رئيس العقلاء، وثبتنا باعتبار ان ما توافقت عليه اراء العقلاء هو المدح والذم بالمعنى الشامل للثواب والعقاب. وما يثبت بالتكليف الشرعي المولوي هو شيء من هذا القبيل ولا يزيد على، لأن التكليف وحده صادر من المولى من دون أن نضم إليه حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. ما يكون محرك هو ذكر هذا بداية البحث. هو المحقق الأصفهاني في المقدمة ذكر هذا المعنى، لأنه ذكر في المقدمة أمرين، واحد من النار أن المحركية التكليف إنما تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار استلزامه لشنو؟ لحكم العاقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، أي باعتبار استلزامه، استلزام الطاعة لحسن الثواب لاستحقاق الثواب والمعصية لاستحقاق شنو؟ العقاب. هذا حينئذ يكون محرك. إذن المحركية المترتبة على التكليف الشرعي المولوي هي محركية لا تزيد على المحركية اللي افترضها المحقق الأصفهاني من البداية في محل الكلام، فيبقى المحذور اللي ذكره على حاله، تبقى اللغوية اللي ذكرها أيضا شنو؟ على حالها، ولا تختلف بجعل تكليف مولوي. قد جعل تكليف مولوي تظهر له آثار أخرى من جوانب أخرى، وبالنتيجة التكليف شرعي راح يصير، تكليف شرعي له آثار غير التكليف العقلي صحيح، لكن من الزاوية اللي هي محل كلامنا ومحط نظرنا هو ماذا؟ مسألة الدعوية، مسألة التحريك. وإذا هذا العابد يتحرك بالعقاب والثواب ويتحرك من البداية بدون جعل التكليف الشرعي، واضح؟ إذا هو ما يتحرك، هو ما يتحرك بكل منهما لا يتحرك. إذن هذا الاعتراض كأنه اعتراض متوجه على ماذا؟ على افتراض الأول اللي افترض المحقق العراقي في كلامه، وأما على الفرض الثاني اللي افترضه فلا يتجه هذا الاعتراض، وحينئذ يكون كلام المحقق العراقي يكون المحقق الأصفهاني استغفر الله يكون ماذا؟ يكون إلى هنا يكون تاماً. ومن هنا يظهر أنه يمكن أن نترقى أكثر، هذا مطلب ما بينا في الاعتراض سام بينا حتى نجاوب عليه. في ضمن الكلمات المعترض هو ورد هذا الشيء في مقام تبرير إمكان جعل تكليف شرعي مولوي في مورد حكم العقل، لا كما يقول المحقق الأصفهاني من أنه مستحيل. في مقام تبرير وتعليل إمكانه يقول أن هذا الحكم الشرعي المولوي يجعل في الفعل ملاك آخر للحسن غير الملاك الموجود بافتراض الحكم شنو؟ العقلي. وبعبارة أخرى أن الفعل بعد افتراض التكليف الشرعي المولوي يكون فيه ملاكان للحسن أو ملاكان للقبح. الملاك الأول هو الملاك الثابت للفعل بعنوان الأول اللي العقلاء يدركوه ويقولون بأن هذا حسن وذا قبيح، هذا ملاك للحسن. الملاك الثاني للحسن والقبح هو اللي يحصل من ماذا؟ نتيجة الحكم الشرعي المولوي، باعتبار حسن الطاعة وقبح المعصية. إذن هذا فعله بعنوانه الأول حسن، وبعنوان أنه طاعة للمولى أيضا يكون شنو؟ حسن بملاك آخر. هذا حسن بملاك ثانوي وهو ملاك شنو؟ طاعة المولى. وهذا الفعل يكون قبيح بعنوان الأول ويكون قبيح بملاك آخر، وهو أنه هذا شنو؟ هذا معصية للمولى لو صدر من المكلف، بعنوان أنه معصية أيضا يكون شنو؟ قبيح بملاك. فتتعدد ملاكات الحسن وملاكات شنو؟ القبح. وهذا التعدد من جاي؟ من التكليف المولوي شنو؟ الشرعي. ولذا يكون التكليف المولوي الشرعي في مورد حكم العقل معقولا، لا كما يقول المحقق الأصفهاني من أنه محال. واضح. أقول هذا تتمت الكلام في الاعتراف، هذا أيضا يبدو أنه متام، يعني يمكن أن نخدش فيها بنفس البيان السابق، بنفس البيان السابق. ما تعدد ملاك، واضح. أو قل أن الملاك الثاني اللي افترض نتيجة وجود تكليف شرعي مولوي هو نفسه بنفسه موجود في ماذا؟ موجود في نفس الحكم شنو؟ الحكم العام. بنفسه موجود في الحكم العقلي. الحكم العقلي آخر شو المعنى؟ الحكم العقلي على رأي المحمد الأصفهاني وهذا أن الشارع يحكم، نستخدم هذا التعبير المجازي، يحكم بحسن العدل وقبح الظلم كسائر العقلاء. شنو معنى حكم بقبح الظلم؟ يعني يحكم بأن فاعله يستحق العقاب، يحكم بأن فاعله يستحق العقاب. خواهنا بافتراض التكليف الشرعي المولوي، ما افترضنا أكثر من هذا، ما افترضنا أكثر من هذا. افترضنا هذا أنه التكليف الشرعي المولوي، العقل يجي وسطنا الحكم العقل بحسن الطاعة وقبح شنو؟ قبح المعصية. المولى يحسن حسن طاعته ويحسن وقبح معصيته. أو شنو معنى حسن الطاعة؟ يعني استحقاق التوبة. قبح المعصية، معصية المولى يعني شنو؟ يعني استحقاق العقاب. إذن غاية ما وصلنا إليه هو ثبوت استحقاق العقاب عند المولى على فعل الظلم، وهذا شيء ثابت بمجرد افتراض أن الحكم عقلي على هذا المسلم. فافتراض تعدد ملاكات بحيث يكون موجب لرفع المحذور من جعل التكليف الشرعي المولوي في مورد حكم العاقل، ولو كان هذا المحذور هو اللغوية، هذا ليس واضحا. نتيجة هذا الذي ذكرناه هو أن هو صحة ما ذكر المحقق العراقي المحقق الأصفهاني من إنكار الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي المولوي نتيجة قيام برهان على استحالة جعل التكليف الشرعي المولوي في موضع حكم العقل. أما البرهان العقلي اللي هو ذكره هو المحل اللغوي اللي هو المتعارف والذي يذكروه في كلماتهم، وهذا هو الذي يعني النتيجة إلى هنا. قبل أن ننتقل إلى الكلام فيما أثبته من الملازمة، نذكر مطلب هو ذكره أمس مع حديث مع بعض الأخوان تم التطرق إلى المحقق الأصفهاني. لا يرى هذا المطلب الذي ذكره في جانب ما أثبات الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إثبات الملازمة يعني بين حكم مو الحكم الشرعي المولوي، لا الحكم الشرعي العقلي، ذكر بأنه هذا لا يتم في كل القضايا العقلائية اللي هي تدخل في باب القضايا المشهورة، ما يتم فيها كلها. وقسم قال القضايا المشهورة على أقسام. قضايا المشهورة منها ما ينشأ من مصلحة عامة، مصلحة عامة يدركها العقلاء فيتبانون وتتطابق آراءهم على حسن العدل لأنه يوافق المصلحة العامة، المصلحة العامة تقتضيه. وقبح الظلم أيضا لأنه يوافق المصلحة العامة وأن المصلحة العامة تقتضيه. المصلحة العامة حفظ النوع، إدارة شؤون الناس وأمثال هذه الأمور تقتضي البناء والتطابق على أن فاعل الظلم يستحق العقاب وفاعل العدل يستحق الشنو؟ الثواب. ومرة ينشأ مو من إدراك مصلحة عامة، وإنما ينشأ كما يعبر من الأخلاق الفاضلة. أخلاق الفاضلة هي تقتضي هذا التطابق من قبل ماذا؟ من قبل العقلاء. ويمثل بمسألة قبح كشف العورة، لأنه أكو خلق فاضل وهو الحياء يمنع من هذا ويرى أن هذا شيء ماذا؟ قبيح. فأخلاق فاضلة قد تقتضي تطابق آراء العقلاء على مستلزمات هذه الأخلاق الفاضلة. النوع الثالث اللي ذكر لا، أنه يكون ناشئ هذا التطابق على الحسن والقبح ناشئ من أمور وانفعالات وعواطف حمية أنفة غيرة أمثال هذه الأمور التي ينزه عنها الشارع ومستحيلة بالنسبة لمن إلى الشارع، فتتطابق آراءهم على شيء نتيجة هذا الشيء اللي هو كان من قبيل العواطف والانفعالات. هو يقول بأن الشارع إنما يكون جزء من العقلاء ويحكم بما يحكم به العقلاء في الأول والثاني دون ماذا؟ دون الثاني. إذا كان التطابق العقلاء إدراكا منه للمصالح العليا الشارع واحد منهم، لأن الشارع أيضا يرى ماذا؟ يرى هذه المصالح العامة. وإذا كان ناشئ من الأخلاق الفاضلة فهذا أوضح، لأنه الشارع أيضا يرى الأخلاق الفاضلة بلا إشكال. وأما إذا كان ناشئ من الحمية والكذا والهذا فهذا لا استلزام موجود في المقام. بل وجدنا، يقول وجدنا أن الشارع في بعض الأحيان قد يحكم بحكم لمصالح هو يدركها، وهذا الحكم لا يلائم الانفعالات الموجودة عند العقلاء، الرقة والرحمة هذه الانفعالات الموجودة عند العقلاء، بالحكم برجم الزانية هذا العذاب القاسي، مو بس حكم برجم الزانية، حكم بأنه يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن المصلحة تقتضي هذا. ما ينساق وراء المرشد وراء العواطف والرقة وهذه الأمور التي قد تحكم ماذا؟ العقلاء. هذا هم مطلب بينا. أكون في بعد ولا انتهى الوقت، وصلى الله عليه.